قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، أيتها الأخوات الفضليات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لازلنا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفضليات، لازلنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم من هذه المدرسة، بل نتخرج في هذه الجامعة النبوية المحمدية المباركة، لنرى من قريب، من وراء الستر، من وراء الأبواب، من وراء الحجب، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكيف كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعامل نساءه، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع نسائه ويكلم نسائه ويلعب مع نسائه، بل وكيف كان ينام في الفراش مع نسائه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، لنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الدين، لعل الله جل وعلا، والكلام لك أيتها الأخت الفاضلة، لعل الله جل وعلا باقتدائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، في بيوتنا، بل وفي شوارعنا وفي حياتنا كلها، لعل الله جل وعلا أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، إنك نعم المولى ونعم النصير. لازلنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نحاول أيها الكرام مع كل لقاء، نحاول أيتها الأخوات الفضليات مع كل لقاء أن ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريب، وهو في داخل بيته نأخذ وقفة، نأخذ موقفا، نأخذ درسا، نأخذ عبرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من حركات النبي وأفعاله صلى الله عليه وسلم في بيته. وأنا أصل هذا الأصل في بداية الكلام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أقول للجميع لابد أن تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل قبل أن يتكلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل قبل أن يقول، كانت عباراته تسبق عباراته، وكانت أفعاله تسبق أقواله صلى الله عليه وسلم. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس من أصولها، بل أصل دعوة النبي الدعوة بالعمل. والحمد لله، الحمد لله أن هيئ الله جل وعلا لنا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ينقل لنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم. فأنت يا الأخت الفاضلة تمكثين في بيتك عشرات الساعات، بل الأصل أنك في البيت وقرن في بيوتكن. وأنت أيها الأخ الحبيب، أيها الزوج، تمكث في بيتك طويلا، فلا بد أن تتعلم ماذا كان النبي يفعل مع زوجته، وكيف كانت زوجته تعمل معه، وكيف كان النبي يعامل الأطفال، وكيف كان النبي يتزوج، بل كيف كان النبي يطلق بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولنبدأ، فإن الذي يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، ما الذي يأخذه؟ ما الذي يلفت انتباهه؟ لما تخش بيت من بيوت العظماء الأمراء الكبراء، تدخل البيت أول ما تخش وتلاقي قصر عظيم، الأرض من رخام أول مرة تشوفه، والحيطان معمولة بدهان أول مرة يعني تتصوره، وشكل الأنوار غريب، وشكل الديكورات عجيب، وأول ما تخش تبص يمين وشمال وفوق وتحت، إيه ده؟ طب أنت لو دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم بتبص على إيه؟ هذا الذي أكلمك عنه الآن. أول ما ندخل بيت النبي إيه اللي لفت نظرك؟ أقول لك بعبارة بسيطة واضحة، إن الذي يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، بل ولو دخله ولو مرة واحدة، يقول هذا بيت رجل وامرأة يريدون الله والدار الآخرة، لا يريدون الدنيا. هو ده الرسالة عاوز أقولها لك. فلقاؤنا الليلة بعنوان الكفاف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. موضوعنا في بيت النبي عليه السلام اللي لدي الكفاف، انك تخش بيت النبي عليه السلام زي ما عمر رضي الله عنه دخل للنبي عليه السلام، ما لقاش انتري ولا شاف أباجورة، ولا لقى النبي قاعد على مكتب، ولا لقى سرير وأوضة نوم جاية من دمياط من أفخم أنواع، لا لا لا. طب لقى ايه؟ سيدنا عمر بيقول دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيئا يرد البصر. عارف يعني ايه؟ بيقول ما لقيتش في بيت النبي حاجة، عيني ما اتخبطتش في حاجة. فما رأيت شيئا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد البصر. أنا أقول هذا أيها الكرام، أيها الأخت الفاضلة، حتى تقنعي، حتى يرضيك الله جل وعلا إن نظرت إلى بيت النبي عصام فتقول هذا بيت خير الله، خير خلق الله، هذا بيت رسول الله، هذا بيت أمهات المؤمنين، هذا بيت أمهات المؤمنين، بهذه الدرجة، بهذه البساطة، بهذا التواضع، بهذه القلة من الدنيا. فإن أردت أيها الأخت الفاضلة، وإن أردت أيها الأخ الفاضل أن ترافق النبي صلى الله عليه وسلم وأن ترافقي أمهات المؤمنين في الجنة، فما عليك إلا أن تقتدي بهؤلاء. والله جل وعلا قادر أن يلحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت شيئا يرد البصر. ووقفتنا الليلة في الكفاف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الكفاف مع زوجاته. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية مسلم من حديث جابر بن عبد الله، والحديث في مسند الإمام أحمد كذلك وفي غيرهما، روى النسائي وغيره. وسأحاول أن أجمع ما بين رواية البخاري المختصرة ورواية الإمام مسلم المطولة. النبي صلى الله عليه وسلم حزن يوما، تخيل كده الموقف هو في بيت النبي، إيه اللي يحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم جلس في جانب من البيت حزينا محزونا مهموما كئيبا، بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي وولدي ودنياي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي محزون، النبي مهموم، النبي متضايق. ليه؟ تقول عائشة رضي الله عنها ويقول جابر بن عبد الله: أتى أبو بكر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله جلوس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيته. أنا عاوزك تتخيل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كده ببيته، حد إيده تحت خده وحزين مش عارف يعمل إيه مع زوجاته. النبي عليه الصلاة والسلام اللي مشغول بالأمة، اللي مشغول بالدعوة، اللي مشغول بما يكون من الأمة بعد حياتي، اللي مشغول بالآخرة، قاعد مهموم. النبي عليه الصلاة والسلام مهموم. فأتى أبو بكر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فلم يؤذن له: لو سمحت تدخل. لم يؤذن. فأتى عمر بن الخطاب فاستأذن على بيت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤذن له. جلس أبو بكر وعمر مهمومين حزينين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزين، فجلس في المسجد حزينين لحزن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جلس في بيته. ثم أذن لهما، يعني النبي سأل خلاص اتفضلوا. فدخل أبو بكر وعمر على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد نبيهما صلى الله عليه وسلم وحوله نساؤه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس محزون. طب يعملوا إيه؟ أبو بكر بيتقطع وعمر قلبه بيتمزق، النبي محزون، ياريت الهم ده يكون فيه. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا لا يتصوره عقل. تخيل أن خبيب بن عدي يصلب على الجزع خارج مكة، ثم يأتيه أبو سفيان فيقول: يا خبيب، أترضى أن يكون محمد مكانك وأنت في نفسك ومالك في أمان؟ ده هو بعيد عن النبي عليه الصلاة، كان ممكن يقول كلمة وينجو، لكن خبيب أعلن ما في قلبه من حب وإجلال وتعزير وتقدير للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بكلمات واضحة أعلنها أمام الكفرة والمشركين، ولم يهتم بقتل جسده ولا تقطيع لحمه وحي، حيث خرجت النساء مع الأطفال مع الرجال ليصلبنه على الجزع ويقطعن من لحم وحي. فقال أبو سفيان: أترضى أن يكون محمد مكانك وأنت في نفسك ومالك في أمان؟ فقال خبيب: والله ما أرضى أن أكون في نفسي ومالي في أمان ويشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. ما أقدرش، فاغتاظ المشركون وأخذوا يقطعون من لحم وحي. وأنشد خبيب بن عدي يقول: لقد جمع الأعداء حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدي العداوة جاهدا علي لأني في وثاق بمضيعي. وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جزع طويل ممنعي إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما جمع الأعداء لي عند مصرعي فذي العرش صبرني على ما يراد بي فذي العرش صبرني على ما يراد بي فقد قطعوا جسمي وقد ياس مطمعي وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري حر نار تلفعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جذعا إني إلى الله مرجعي. وإذا بخبيب بن عدي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة يميل رأسه وهو ينظر إلى السماء قائلا: اللهم بلغ عني رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. في مكة أو على مشارف مكة في الحل والنبي في المدينة هو بيموت يقول: يا رب قبل ما موت كان نفسي أسلم على النبي، يا رب ابعت السلام للنبي. وفي الحال وفي التو واللحظة يأتي الخبر من السماء، بل بإذن الله جل وعلا يسمع الله جل وعلا كلام الحبيب خبيب إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم لتسمع الدنيا كلها كيف أن المسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويفدونه بآبائهم وأماتهم. والله نقتل ولا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعني نفقد أبناءنا ونساءنا وأزواجنا وأمهاتنا وآباءنا ولا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشاك بشوكة. فيطير الكلام إلى أذن النبي وهو جالس مع الصحابة يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خبيب، الآن يقتل أخوكم خبيب. هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى البيت، إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مهموم، ثم أذن لأبي بكر وعمر أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أراد عمر أن يزيل الهم والحزن والكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل؟ قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، يعني أراد أن يعني يضحك النبي، قال: لا أضحكن رسول الله. قال: أنا عاوز أتخيل المشهد، النبي قاعد في البيت وحوالي النساء بتوعه، ودخل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وقفوا، فوقف عمر يقول: يا رسول الله، أما رأيت ابنة زيد زوج عمر؟ يعني بقول للرسول: شفت مراتي عملت فيه إيه؟ يعني سيدنا عمر المسدد الملهم حس إن النبي عليه الصلاة والسلام اللي جمع زوجته حواليه متضايق منهم، زعلان منهم، عاوزين من النبي حاجة وهو النبي مش عاوز يديلهم، بيطلبوا من النبي شيء النبي مش في طاقته. سيدنا عمر مسدد ملهم، فحس حاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمر: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ناس ملهمون محدثون، فإن يكن في أمتي فإنه عمر. سيدنا عمر وافق القرآن، وافق ربه في مواقف كثيرة ليس هذا موطن ذكرها. إنما الشاهد أيها الأخ الحبيب إن سيدنا عمر حس إن النبي زعلان من زوجته. موقف لما النبي يكون زعلان من زوجته يعمل إيه؟ والزوجة المفروض لما زوجها يكون زعلان منها، وزوجها رجل وجيه، وزوجها رجل عظيم، وزوجها رجل داعي إلى الله، وزوجها هو النبي عليه الصلاة والسلام، تعمل إيه؟ فدخل عمر بن الخطاب وقال لأضحكن رسول الله. قال يا رسول الله أما رأيت ابنة زيد امرأة عمر وهي تأمرني أو تطلب مني أن أزيدها في النفقة فقمت فواجأت عنقها. سيدنا عمر أنا مش عارف إزاي زوجة سيدنا عمر كانت بتقدر تتكلم قدامه. سيدنا عمر رجل عظيم، وطبعا تعرفين سيدنا عمر ما كانش طويل إنما كان طوالا. يعني كانوا يقولون لو جاء رجل من بعيد فوجد القوم جالسين ورأى فيهم رجلا قائما وهو طويل، قال فإذا أتى إلى القوم وجده سيدنا عمر جالسا. يعني يجي بعيد يقول لك الناس قاعدين وفيهم واحد واقف، والواقف ده طويل كمان، يجي لقي سيدنا عمر قاعد. كان طويل وكان قوي رضي الله عن عمر، كان أسد الإسلام، فما زال المسلمون أعزة منذ أسلم عمر كما قال عبد الله بن مسعود. فسيدنا عمر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، حب يعني يمازح النبي، يطيب قلب النبي، بالتعبير بتاعك ينكت بس بصدق لا يكذب. فبيقول له صلى شفت مراتي زوجتي عاوزانا أنفق عليها زيادة، قمت ادت لها لكمية في رقبتها. سيدنا عمر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هن حولي يأمرنني أن أزيد عليهن في النفقة. يعني سيدنا عمر حس وطلع أسف صح. سبحان الله، شوف سيدنا عمر يعني جاب الموقف ده ليه؟ سداد، إلهام، توفيق من الله جل وعلا. قال له يا رسول الله زوجتي عمل كده اديتها لمين؟ يعني بيقول يا رسول الله ان كان زوجتك منه كده قوم يا رسول الله لطش على طول، هتلاقيهم كشوا على طول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفيق رحيم ابدا. موقف حصل ان شاء الله سيكون لنا وقفه معاه عشان تتعلم رفق النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا عمر برضو جه دخل على النبي في يوم من الايام، النبي واقف في البيت مع زوجاته ومع نسائه، فسيدنا عمر بره بيستأذن، خبط على الباب مين؟ عمر. أول ما سمع نساء النبي كلمة عمر ابتدرنا الحجاب، جاري يستخبوا. فدخل عمر على النبي عليه الصلاة والسلام فإذا النبي يبتسم، النبي يضحك. أول ما سمع كلمة عمر جاري ورا الستار، فالنبي ضحك عليه السلام. فلما دخل عمر عليه قال أضحك الله سنك يا رسول الله، أنت بتضحك ليه في إيه؟ ضحكنا معاك يعني. قال هؤلاء كنا يرفعن أصواتهن علي، فلما دخلت يا عمر ابتدرنا الحجاب. يعني كانوا بيعلوا صوتهم على النبي عليه الصلاة والسلام عشان الرجال يصبروا في البيت، يصبروا لأن النساء يعني يحملن فوق الرؤوس، ربنا يهدي النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك، قال له كانوا بيرفعوا أصواتنا عليه، أول ما قلت عمر ابتدرنا الحجاب. فوقف عمر من وراء الستار، وند أنا متخيل كده بقى سيدنا عمر واقف كده يعني صوته بيهز الستار، قال يا عدوات أنفسكن. النساء طبعا جوه يعني خلاص هيشيل الستار هو، لا إنما يعني إنما أصلا بيلطف الجو. عمر بيقول يا عدوات أنفسكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا من وراء الستر أنت فظ غليظ والنبي صلى الله عليه وسلم رفيق رحيم صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يهدي عمر هدي، قالوا كلمتين في حقه النبي يهدي بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب، لو لقيك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك. لو الشيطان شافك ماشي، ده مش شياطين الإنس اللي بيهربوا منك بس، ده شياطين الجن كمان، هم مش يعني انت مش شايفهم بس هم خايفين منك برضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفيق. دخل عمر فأراد أن يعني يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام السرور لما وجده حزينا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر هن حولي يسألنني أن أزدنا عليهم في النفقة. طب أعملهم إيه؟ عاوزين ندينه فلوس. فقام أبو بكر مسرعا ليلطم عائشة يأدبها، وقام عمر وراءه فمنعهن النبي، أو فمنعهم النبي، فمنعهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقفوا. لا ما اسمح لكوش، النبي رفيق. في مرة من المرات كان في خصومة ما بين النبي عليه الصلاة والسلام والسيدة عائشة، مش كده في البيت. فالسيدة عائشة بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام، أو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها، من يحكم بيننا؟ يعني النبي حصل بينه وبين السيدة عائشة مشكلة؟ حصل. طب النبي عالجها ازاي؟ السيدة عائشة وقفت قدام النبي بيقول لها، ايه رأيك؟ مين اللي يحكم بيننا؟ فقالت، ابي ابو بكر. هو انت فاكر ان ابوك هيجي هيحكم لك انت عشان بنته ويقول له انت الغلطان؟ لا لا لا، ده ابو بكر بيحب النبي اكتر منك مليون مرة بدون مقارنة. خلاص تعال. جاء ابو بكر، فدخل ابو بكر، ان شاء الله سيكون لنا وقفة ايضا مع هذا. جاء ابو بكر فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يعني عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أمام الصديق، أقول أنا أم تقولي أنت؟ مين اللي يحكي الأول؟ أقول أنا أم تقولي أنت؟ قالت، قل أنت ولا تقل إلا حقا. إيه ده؟ بتقول النبي عليه الصلاة والسلام قول أنت بس، هو هتكذب، ما تقولش إلا الحق، قل أنت ولا تقل إلا حقا. فهم أبو بكر أن يلطمها، إيه ده بتقول ده في النبي؟ هيطابها. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، أنا مش جايبينك تضرب، أنا جايبينك تحكم. فمضى أبو بكر. أول ما أبو بكر طلع برا الباب، مشكلة خلصت في كلمة. وقف النبي ونظر إلى عائشة وقال، أما رأيتيني وقد منعتك من الرجل؟ شفتي كان هيلطش لك وأنا اللي حبيتك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فانتهت المشكلة. الشيء بقى إن أبو بكر وعمر قاموا، ده هيضرب عائشة وسيدنا عمر يضرب حفصة. ليه؟ إزاي تطلبوا أو كيف تطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزن النفقة عليكن؟ فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه بعد ما خلص المشكلة وخرجهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة أولا، إن الله جل وعلا أمرني أن أعرض عليك أو عليكن، لما نساء النبي، أمرا. إيه الأمر ده؟ سبحان الله، اللي بيدافع عن النبي ربنا عز وجل. من مين؟ من النساء. من النساء. ما هو النساء لما اتفقوا على النبي في يوم من الأيام، والسيدة عائشة والسيدة حفصة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرجع من عند السيدة زينب بنت جحش، والسيدة زينب كانت جميلة وكانت توازي في الجمال السيدة عائشة، فالسيدة عائشة اتفقت مع حفصة ان يعني كره النبي في زينب بنت جحش. فيعملوا ايه؟ اول ما النبي يدخل يقولوا له انت ريحتك وحشة. النبي ريحته وحشة عليه الصلاة والسلام؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام كان لم يمشي في شارع يعرف أن النبي مضى فيه لطيب الريح الذي بقي في الشارع لما مضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يوم يتفقوا أن النبي لو مشي جاء عندهم يقول أنت ريحتك وحشة، إني أجد منك ريحة مغافير، ريحتك وحشة يا رسول الله. كل ده ليه؟ عشان يكره النبي في السيدة زينب. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم سر، يقول للسيدة عائشة سر، خلاص ما أنتش هاكل عند زينب العسل دوا، بس ما تقولهاش، تقوم تفتش هي السر. فينزل القرآن ليدافع الملك جل جلاله عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مالت، وإن تظاهرا عليه، لو أنت اتفقت على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، ستعلن الحرب عليكن يا نساء النبي إن أردتن إيذاء الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سيكون هو الذي أعلن الحرب أولا، هو الملك، هو القوي، هو العزيز، سيحارب عن حبيبه صلى الله عليه وسلم ونبيه ومصطفاه، وستكون الملائكة أعوانا لله جل وعلا، وإن كان الله جل وعلا لا يحتاج في حرب عليكن من معين، لكن حتى تعلموا شدة الحرب ستكون الملائكة أيضا في حربكم، وسيتجمع المؤمنون لحرب نساء النبي. لماذا؟ لو آذت نساء النبي النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، تقول عن النبي عليه السلام هيحاربوا مع النبي، هيحاربوا مين؟ هيحاربوا أولاد بناتهم الاثنين، بناتهم، مش أخ كده عمل مشكلة مع زوجته، يوم يجي والد الزوج اللي انتوا بتسموه الحما يجي البيت بقولك ايه، مش احترم بنت عندك، بيت مفتوح. لا، سيدنا عمر مع أبو بكر الصديق ما عملوش كده، على طول هيضربوه في بيت. هو ده الأب الزوج الصادق الصالح. فلو كنت أميرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة والله ربنا عز وجل عرض علي أمرا أن أعرضه عليكن، وأنت لك الخيار. ما هو؟ دفاع من الملك جل جلاله عن النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت آيات من القرآن، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات على السيدة عائشة أولا ثم تبع إلى النساء. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا، اسمع كده الآيات في سورة الأحزاب، قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكن، فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما. آيتان قرأهما النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته عائشة. إيه رأيك؟ يا أيها النبي، يعني ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن، أديك الفلوس اللي انت عاوزينها والنفقة اللي انت عاوزينها والمال اللي انت عاوزينه والبيوت اللي انت عاوزينها، لكن وأسرحكن سراحا جميلا، يطلق طلاق بالحسنة مفارقة بمعروف. وإن كنت شوف كفيتين دول بقى، هو دي الصورة لبيت النبي، وإن كنتن تردن الله للكفة الثانية للكفة الأساسية، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما. دي وقفة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي الحبيب، يا أختي الفاضلة، يا دنيا آخرة، لازم تعرف كده. الأخت الفاضلة اللي عاوز الآخرة لابد أن تعرف أن الدنيا ستضر، أن الدنيا ستقل، إنما دنيا وآخرة كلاهما صحيح سليم محال محال. فالأخت الفاضلة هي التي تعين زوجها على أمر الدنيا وعلى أمر الآخرة. إيه يعني يا أخت الفاضلة؟ لما زوجك يرجع مرتب 200 جنيه ولا 250 جنيه ومديون لفلان ب20 وفلان، وكلتي فرخ كل اسبوع، ايه يعني؟ انت احسن من النبي عليه السلام؟ انت احسن من النبي ولا انت احسن من زوجات النبي عليه السلام؟ النبي كان بياكل ايه؟ الكفاف. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وامي كان قادرا ان ياكل كل يوم ما يريد، وان يعيش في قصور كما يريد، وان يتمتع بمتع الدنيا خيرا مما يريد. لقد عرض على المصطفى صلى الله عليه واله وسلم ان يكون بيته قصرا، وان يكون واديه ذهبا، بل ان يكون الصفا الجبل كله، أن يكون جبل الصفا كله ذهب للنبي صلى ذهبا للنبي صلى الله عليه وسلم ليتمتع كما يريد. لكن النبي اختار الكفاف. ليه؟ اللي عاوز الآخرة ما تمشيش الدنيا، لأن الدنيا انشغال. الأخت الفاضلة اللي زوجها راجع مرتب قليل، ما تزعليش، قولي له كده احنا نكون أحسن من النبي، إيه يعني؟ نصبر، نصبر كما صبر النبي عليه الصلاه، نتعب زي ما تعب النبي عليه الصلاه، ايه يعني الدنيا تقل؟ مفيش مالها. فلماذا لا تفعلين ذلك؟ زوجك مرتبه قليل، قللي الدنيا معاكي، مش الزوج راجع. شوف انت ليه جديد؟ انت ليه بتاعنا ما عادش سنه وباص؟ انت ضحكت عليا. لا ما ضحكش عليكي، هو اختار الاخره، وعشان يختار الآخرة لازم الدنيا هتضر هتقل. فمن أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، حديث في صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد، والذي نفسي بيده ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذا في اليم فلينظر بما يرجع. يعني الدنيا بالنسبة للآخرة ولا حاجة، فاللي عاوز الآخرة هيتنازل شوية عن الدنيا، هيتعب شوية في الدنيا. أنا يعني أعتذر لكم يا الكرام، يعني الليلة دي يعني بدأنا متأخرين، يعني هذه الليلة فقط، فسامحوني الليلة. وبإذن الله جل وعلا يعني الشيخ أحمد بن علي العجمي كان له يعني لقاء أطال قبل هذه الحلقة، بإذن الله جل وعلا يعني لعل يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم في برنامج وقفات في الناس يتفق إن شاء الله مع الخليجية في نفس التوقيت إن شاء الله تعالى، في لقاء مشترك مع فضيلة الشيخ أحمد بن علي العجمي في وقفات مع القرآن بإذن الله جل وعلا يوم الأحد القادم. فهذا السبب يعني، ويعني الحديث بقية، لكني أفتح باب للصلاة إخواني، إخواني كل الصلاة، وأنا نعم إن شاء الله تعالى يعني أتمم إن شاء الله تعالى وأفتح باب الاتصالات عشان ما نزعلش حد. أقول لكم أيها الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الدنيا إن أخذتها ستضر الآخرة، والآخرة إن اخترتها لابد أن تضر بالدنيا، فآثر ما يبقى على ما يفنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف في بيته قال لزوجاتي: أدي دنيا وأدي آخرة، تختاروا إيه؟ أنا مع الآخرة وربنا معانا، تختاروا إيه؟ فقالت عائشة: يا رسول الله أتخيرني فيك؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقولها لا يعني تجيبي حتى تستأمري أباك وأمك، فتقول له: أتخيرني فيك يا رسول الله؟ اخترت الله والدار الآخرة، اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. هو معنى اتصال، تفضل. انقطع؟ طيب ماشي. أقول لكم: فقالت عائشة: رسول الله بل اخترت الله ورسوله والدار الآخرة، ويا رسول الله لا تخبر زوجاتك بما اخترت حتى تستأمرهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معنتا، وإنما رسول الله معلما، وإنما رسول الله معلم ميسر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي، تفضل. السلام عليكم، تفضل. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
إزاي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله تعالى.
أنا بقى طالبة حضرتك، يعني أنا ظاهر لي الحمد لله ربنا يعزك يا رب الإخلاص. فأنا مكروبة جدا 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 أنا وابني.
الله يفرج كربك.
يعني مش عارفه اتكلم مع حضرتك والله عشان الكرب الشديد اللي انا فيه.
اسال الله جل وعلا ان يفرج كربك وكرب المكروبين.
احلفك بالله تدعي لابني ان ربنا ييسر له اموره. اللهم امين، ويترد له الحاجه اللي هو عايزها.
حاضر.
بما يرضي الله.
حاضر.
فاستحلفك بالله في صلاتك في الفجر في القيام تدعي لي الدعاء ده.
الله يذكرني.
أرجوك ربنا يعزك، اوعدني حضرتك مش هسيب التليفون لما حضرتك توعدني.
الله يذكرني، ادعي لي ربنا يذكرني وانا ادعو.
رب والله بدعي لك، بس انا مش عارفه اتكلم مع حضرتك. ادعي لي عشان يعني انا فعلا
انا ادعو الان جمع. انا ادعو الان واخواننا واخواتنا يؤمنوا ان شاء الله. اسال الله تعالى ان يفرج كربك وكربه وكرب المكروبين من المسلمين.
كرب ابني.
اللهم فرج كربك وكربه وكرب المكروبين من المسلمين. اللهم فرج كربك وكربه وكرب المكروبين من المسلمين. اللهم ازل همك وهمه وهم المهمومين من المسلمين. اللهم اعطه فوق طلبه واعطه سؤله. اللهم انا نسالك ان تكون معه وان تعطيه فوق طلبه هو كل سائل يا رب العالمين، انك نعم المولى ونعم النصير. أعود أيها الكرام لأقول لكم، النبي صلى الله عليه وسلم خير زوجاته بين الدنيا والآخرة. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حط الدنيا في كفة والآخرة في كفة قدام زوجاته، تختاروا إيه؟ فاختارت عائشة بسرعة الآخرة. أنت ماذا تختارين؟ تفضل. اتصل من سوريا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا بس بدي حابة أقول لك موضوع هو عم يعذبني كثير يعني.
نعم.
أنا عندي 3 بنوتات يا شيخ وحامل بالشهر الخامس، وأني ختمت القرآن لوجه رب العالمين يطعم الغلام.
ما شاء الله.
ورحت على الدكتورة، إجت يعني في تصوير إيكو حديث إن بنعرف الذكر من الأنثى، إجت قالت لي معك أنثى يعني. جيت على البيت وبنوتات يوم النادرين إن بدنا أحمد، بدنا نسمي على اسم الرسول بدنا أحمد. جيت قلت لهن إن قالت لي الدكتورة معك بنوتة، صار إني بكي، جيت أني بكيت، حسيت حالي إني أذنبت بهالإشي ها. وبدي رب العالمين يغفر لي ودعي لي يا شيخ يطعمني أحمد.
آمين يا رب. آمين.
آمين.
يعني أبشري يا أختي والله، يعني 4 بنات إن شاء الله ترزقي بهم كبنات النبي عليه الصلاة.
يعني إن شاء الله.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم رزق
يوم شفت
رزق البنات. النبي صلى الله عليه وسلم ب4 بنات، فأبشري يعني بيت زي النبي صلى الله عليه وسلم أنت وزوجك. أبشري، ويعني البنات سبب للستر من النار وسبب لدخول الجنة. أسأل الله تعالى أن يعينك على تربيتهم وأن يرزقك الولد الصالح. ربنا يرزقك أحمد الذي يكون مقتديا بالنبي أحمد صلى الله عليه وسلم. الله يكرم أنت وكل محتاج وكل من يريد. أعود أيها الكرام لأكون لكم هذا الميزان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، دنيا وآخرة، فماذا تختار؟ اختارت نساء النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، وألقينا الدنيا خلف ظهورهم، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 5 الغنائم، كان للنبي صلى الله عليه وسلم 5 الغنائم، ومع ذلك أراد النبي عيشة الكفاف. أراد النبي صلى أن يقنع بما أعطاه الله جل وعلا له، وكان ينفق للناس جميعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نساءه ذلك، حتى أن النسوة تعلمن أن النبي يحب الإنفاق. يجي النبي عليه السلام يجيب شاه يوديها لزوجته يسيبها في البيت. وأنا عاوزك بالله عليك يا الأخت الفاضلة، وأنت يا الأخ الفاضل، الموقف ده حصل لك، جبت بطة وجبتها لزوجتك وطبخيها، وطبعا رحت بقى الشغل بتاعك وقعد في الشغل بتحلم بالبطة، البطة مشوية ولا متحمرة، ونفسك تشوف البطة، ويعني بتتمنى أن تقترب من البطة ونفسك تأكل البطة، فرحت لقيت زوجتك طلعتها لله، تقول لها إيه اللي انت هتحلم به؟ انما النبي عليه الصلاه والسلام، مش هقول لك هتعمل ايه، انا عارف هتعمل ايه، انما النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما اعطى لزوجته هذه الشاه تركها لها ورجع النبي لياكلها عليه الصلاه والسلام، فلما سالها عنها قالت يا رسول الله لم يبق منها الا كتفها. حديث في سنة الترمذي بإسناد صحيح، طلعت كل الإشاء ما عدا الكتف، فقال النبي لا، بل بقي كلها إلا كتفها اللي طلعتيه هو ده الباقي، لأنها تعلم أن النبي يحب الإنفاق. ماشي، تفضل. صلي من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكم يا حبيبي.
من فضلك أريد معنى الكفاف بصفة عامة، معنى الكفاف.
نعم. نعم، حاضر. عشان أجيبك. طيب ماشي، اتصال آخر. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا دكتور، الله يكرمك.
تفضلي.
أنا كنت وضعت بقالي 3 شهور.
نعم.
فكانت غلطة الدكتور، وابني نزل عنده ضمور في خلايا المخ كلها وتشنجات. فبعد إذنك يعني أنا ما رضيتش أشكي ولا أي حاجة، وقلت أصبر وأحتسب وأجر على الله بأمر الله. فدلوقتي طبعا طلع لي كام حالة برضو في نفس الدكتور سبحان الله، وعيالهم طبعا طلع عندهم الحمد لله زعفنة عامة وشلل رباعي.
عيال مين؟
عيال اللي غلط معاهم برضو نفس الغلطة.
نعم.
فدلوقتي أشتكيه ولا أتصرف إزاي؟ أنا ابني دلوقتي لسه في أول مرحلة، وقالوا لي إن هيحصل زي ما حصل لأولادهم بالضبط. فأنا بجد محتارة، مش عارف أعمل إيه.
يعني هذا الدكتور يعني عمل الكلام ده في كذا حالة؟
دي تالت حالة، أنا ابني تالت حالة. بمجرد ما بيبلغ ست شهور بأمر الله بيحصل له الشلل الرباعي لا قدر الله والعمى.
أسأل الله أن يحفظه لك وأن يعافيه.
آمين يا رب. آمين يا رب العالمين. بجد أنا
مرضانا مرضى المسلمين.
بجد أنا ما بقتش عارف والله أعمل أي حاجة يا شيخ، الله يكرمك.
والله إن كان يعني شكواكي ستوقفه وستمنع الأذى الذي سيلحق بغيرك فلا بأس بذلك. إنما إن كان حقا لك فالله جل وعلا يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله. لكن لو هو إيقاف لهذا عن الإذاء لغيرك فلا بأس بذلك، وأسأل الله تعالى أن يعافينا وإياك وأن نزوك سداد. واستخيري الله جل وعلا.
آمين يا رب.
استخيري الله جل وعلا، واستشيري يعني أهل الفهم في هذا المجال من القريبين منك.
وبعد إذن حضرتك معلش سؤال تاني، الله يكرمك. أنا والدي يعني سائم منفصل عن والدتي بقاله 20 سنة تقريبا، وبتصل بيه وبوده على أساس برضو واصل الرحم، فهو بيزعق لي يا ريت ما تتصلش بيا تاني لأني أنا مش عايز أعرفكو، فأنا بتصل بيه دايما وكده، فمش عارفة كده عقوق والدين ولا إيه.
لا، اذهبي إليه بهدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، احسن الخلق معه، ابذلوا من نفسك، اخدميه، فالإنسان أسير من يخدمه، وأحسن إلى الناس.
أنا ما بشوفوش بقالي 3 سنين تقريبا،
وأدعو الله جل وعلا في جوف الليل أن يعني يعينك على بر، وأسأل الله تعالى أن يعني يهدي قلبه وأن يرده إلى صوابه وأن يعينك على بر.
آمين يا رب.
آمين
يا رب. جزاك الله كل خير.
يعني طيب بالنسبة للكفاف، الكفاف إن شاء الله لعل يكون فينا اللقاء بإذن الله في اللقاء القادم في تفصيل هذا الموقف في بيت النبي عليه السلام. لكني أقول لكم أيها الكرام، الكفاف هو الرضا بالقليل، ببساطة الرضا بالقليل. الكفاف أن تملك الدنيا وألا تأخذ منها إلا بالقدر الذي يوصلك إلى الله والدار الآخرة. الكفاف معنى إيه؟ ببساطة واحد شغال في بلد، مثلا على سبيل المثال واحد من مصر قاعد شغال في السعودية بقاله 10 سنين ولا 20 سنة، أنا عاوز تخش بيته في السعودية شكله إيه؟ وتشوف بيته في مصر. بيته في السعودية عبارة عن فرشة وكم كرسي وسرير أي كلام وحتة قاعدة عربي كده وخلاص، كل ما يجمد مبلغ يحوله على بلده، يشتري حتة أرض، يجمد مبلغ يحوله على بلده، يرمي الأساس، يجمد مبلغ يرمي ضوء أول، يبني عمارة، يشتري حتة أرض. طول ما هو قاعد بيبقى معاه 2000-3000 يعيش بهم بس، عربية أي كلام، إنما عربية أساسية هنا في بلده، شقة أي كلام إيجار بس، إنما الباقي بلده. هو ده الكفاف، أن تشعر أن بلدك الحقيقية وأن حياتك الحقيقية عند الله جل وعلا في الدار الآخرة، كما قال الله جل وعلا في سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان يعني الحياة الحقيقية. فالعاقل كل ما جمع مبلغ يبحثه في حوالة بريدية في اللي مكسب مضمون وعميل صادق عند الملك سبحانه وتعالى إن صحت العبارة يبعثه هناك، ويبقي معه وهو غريب ما يعيشه في غربته أو ما يعيشه في غربته فقط. لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر في صحيح البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فخليك غريب، هو ده الكفاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيملك، إنما كل ما يجيله مبلغ يبعته. تخيل النبي بيديله خمس الغنائم واختار الكفافة. تعرف يعني خمس الغنائم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يفتح خيبر تبقى الغنائم مثلا 10,000 شاة مثلا و2000 3,000 ناقة و1000 بقرة ومثلا 50-60 مليون دينار ذهب. النبي ياخد خمس دول يعني يبقى ملياردير في غزوة واحدة. ومع ذلك ربما يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليس في جيبه درهم واحد. هو ده الكفاف، ببعثه هنا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وابدأ بمن تعول. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي خيره تختار الدنيا والفلوس والمتاع والبيوت والقصور، ولا تختار الله والدار الآخرة؟ فاخترنا جميعا الدار الآخرة. لذلك دخل عمر بن الخطاب كما في الصحيحين، وروى الحديث أيضا الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه، وروه كذلك الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن عباس وحديث أنس بن مالك بمجموع الروايات، أن عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كأنه بيت حمام. فقال عمر: يا رسول الله، أنت خير خلق الله في بيتك تنام على الحصير؟ سيدنا عمر دخل لقى النبي نايم حتى على الحصير وحتى على الرمل على الأرض، والنبي بإزار بس ما على وش رداء. كان جالس النبي عليه الصلاة والسلام، لما قعد الحصير عمل علامات في جنب النبي عليه الصلاة والسلام. فبكى عمر وقال: يا رسول الله، أنت خير خلق الله تنام على الحصير، وكسرى وقيصر ينامون على الحرير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أفي شك أنت من دينك؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياة الدنيا. اختار النبي الدار الآخرة وعلم نساءه ذلك، فاخترن كذلك الدار الآخرة وبإذن الله جل وعلا. لازلنا في بيت النبي عليه السلام نعقد المقارنة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته وهو في بيته بين الدنيا والآخرة، ليختارن الآخرة مع الله ورسوله من قلوبهن. ثم أسقط هذا الكلام على واقع أخوات المسلمات، لعلهن يخترن الله والدار الآخرة فيجمعهن الله جل وعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته في الدار الآخرة. اكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المختصرة، على موعد بلقاء بإذن الله جل وعلا في الخميس القادم بإذن الله في العاشرة والنصف إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لنا اللقاء والبقاء. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا حبا فيه وحبا في نبيه وحبا في الدار الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.